الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الأخوة القائمين على هذا المخيم، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الكلمة وهذه المحاضرة حجة لنا لا علينا. فإن من حكمة الله تعالى ومن فضله على عباده أن صرف الليل والنهار والأيام، وقلب الفصول والشهور والأعوام، وجعل الناس يتقلبون بين شتاء بارد وصيف حار وخريف وربيع، فيمر بالجسم البرودة والحرارة واليبوسة والرطوبة، ويتقلب مزاجه تبعا لذلك. وهذا من آيات الله العظمى. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن يسر الإسلام وسماحة الشريعة أن راعى أحوال الناس، فشرع لهم من أحكام التيسير ما يدفع عنهم الكلفة ويرفع عنهم العنة والمشقة ويخفف عنهم، لأن الإنسان خلق ضعيفا. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما كان فصل الشتاء موسما وموسوما بشدة البرد وهبوب الرياح في غالب زمنه، وموسما لنزول الأمطار والثلوج وانخفاض الحرارة وانخفاض درجات الحرارة، مع حاجة الناس للألبسة الثقيلة، ولا يخفى عليكم ما يجدونه من مشقة في مثل هذه الظروف والأحوال. لذا شرع من الأحكام ما يتناسب مع هذه المشقة. وفي هذه المحاضرة نتعرض لأهم أحكام الشتاء وآدابه، ومن أهمها التيمم. فإن لم يجد الماء أو وجده ولكن شديد البرودة، أو كان البرد قارسا ولا يستطيع معه الوضوء أو الغسل من الجنابة، وليس ثمة ما يسخنه، أي ما يسخن به هذا الماء، أو كان مريضا أو به جراح وخاف على نفسه من الهلاك، أو ذهاب عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه، إن هو استعمل الماء شرع له التيمم. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، قال: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، أي خفت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وأما عن كيفية التيمم، أن ينوي الإنسان بقلبه ثم يسمي ويضرب التراب الطاهر بيديه ويمسح بكفيه ويمسح بكفه بباطنهما وبوجهه، فيمسح وجهه بباطنهما أي باطن كفيه وكفيه براحتيه إلى الرسغين. للتيمم صفة، إما أن يضرب هكذا في الأرض بكفيه ويمسح وجهه بكفيه ثم يمسح بكفيه يديه، أو يضرب ضربة في الأرض ويمسح الكفين ثم يمسح الوجه. وبذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد من حديث عمار رضي الله عنه، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. هذا الحديث يبين لنا أنه مسح كفيه ثم مسح وجهه. وما ورد معنا في القرآن وكذلك في رواية أخرى أنه يمسح الوجه ثم يمسح الكفين. وهذه صفة التيمم. ومن الأحكام التي يحتاجها المسلم وخاصة في هذا الفصل المسح على الخفين أو الجوربين. والخفين ما يكون من الجلد، والجوربين ما يكون من القطن وغير ذلك. لذلك ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. أخرجه البخاري ومسلم. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة وغيره. قال النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، ويجوز المسح على الجوربين. الجوربين قلنا ما يكون ما نسميه الآن بالدلاق، والجوربين عفوا ما يكون من الجلد، والخفين ما يكون من القطن ما نسميه الآن من الدلاق وغيره. لما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. والجورب ما يلبس على الرجل ليدفع هذه الرجل من البرودة. ومعنى الحديث أنه مسح على الجوربين والنعلين أي أنه لبس النعلين فوق الجوربين، فمسح على الجوربين والنعلين معا، وكان قاصدا بمسحه ذلك على الجوربين لا على النعلين. فلا يكتفي الإنسان بالمسح على النعلين، إنما يمسح على الجوربين ثم يمسح ما بقي على النعلين. فالجوربين للتطهير وعلى النعلين للفضل للزيادة. ويجوز المسح لمقيم يوما وليلة، أي للمقيم وقت المسح يوم وليلة، يعني يوم بليلتها من حين المسح 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. عن شريح بن هان قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم. إلا إذا أصابته جنابة، إذا أصابته جنابة فيلزمه خلعهما وغسل القدمين مع سائر الجسد، لما رواه صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، أي حين الجنابة يلزم أن ينزع هذا الخفين ويغسل الجسد والرجلين، ولكن من غائط وبول ونوم، أي من الغائط والبول والنوم لا يلزم نزع الخفين. ويبدأ وقت المسح، وقت المسح متى يبدأ؟ من أول مسح بعد الحدث، أي أول مسح بعد الحدث بعد ما يحدث، ثم يتوضأ فيمسح الخفين أو الجوربين، فيبدأ يحسب إلى اليوم الآخر من حين مسح، ويمسح على طاهر مباح، لا يكون الذي يمسح عليه نجس، وساتر لمحل الغسل من الرجلين، أي محل غسل الرجل يكون هذا الجورب أو الخف مغطيا لهذا المحل، محل غسل الرجل الذي يغسل حين الوضوء، فإن لم يكن مغطيا لمحل الرجل فإنه لا يصح المسح عليه، وإن كان نجسا لا يصح المسح عليه. وكذلك يجوز المسح على الجبيرة، أي ما يوضع على اليد من الجبيرة أو الرجل، ما يوضع عليه من الجبيرة أو القماش الذي يوضع على الجرح، بألا يزيد على موضع الحاجة، يمسح على ألا يزيد على موضع الحاجة، فما زاد عن موضع الحاجة فإنه يغسل ولا يمسح. وأيضا من الأحكام كذلك ما يهمنا من أحكام هنا مسألة الجمع في المطر، إذ يشرع الجمع في المطر بين صلاتي المغرب والعشاء وبين صلاتي الظهر والعصر، كما ذهب إلى ذلك كثير من العلماء، وهذه الرخصة وليس سنة. الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر يعد رخصة وليس سنة، لمن يصلي جماعة في مسجد يتأذى في طريقه إليه، على تفصيل عند أهل العلم في مسائل الجمع في المطر وغيره. ويدل على ذلك حديث جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب، أي لجابر بن زيد، لعله في ليلة مطيرة، قال عسى، رواه البخاري ومسلم. فقوله لعله في ليلة مطيرة يدل على أنهم كانوا يجمعون في حين المطر. وأيضا من الأحكام التي تتعلق في هذا الوقت ما يذهب إليه بعض الناس، أي في هذا الفصل إلى البر، فإن كثيرا من الناس قصدوا أماكن الترويح في هذه الأيام وشدوا أمتعتهم للتغيير من نمط الحياة اليومية وللترويح ودفع الملل عن النفس البشرية، إذ إن النفوس تصاب بالسآمة والقلوب يعتريها الملل والكآبة، وقد شرع الإسلام ما يجم هذه القلوب ويدفع عنها السآمة والكروب، وإذ صدقت نية العبد وفي هذه يعني الذهاب للترويح عن النفس بالتزام حدود وشرع الله عز وجل في ذلك، كان عبادة لله عز وجل في هذا الأمر، إذ نية العبد صدقت في هذا الذهاب إلى ترويح النفس ونوى في ذلك أن ينشط بالعبادة، كان ذهابه هذا فيه أجرا عند الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي وما أحيا عليه وما أموت، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال علي رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب واطلبوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للقلوب شهوة وإقبالا، وإن للقلوب فترة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. وأيضا أيها الإخوة، مما ينبغي لمن خرج للبر مراعاة الآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية، من إفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر، والأحكام والسنن التي وردت في ذلك، منها من الآداب الدعاء عند نزول المكان. فعن خولة بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا أخرجه مسلم. ويسن لمن كان في البر أن يؤذن للصلاة، أن يؤذن للصلاة إن أدركه وقت الصلاة، لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا الحديث عظيم، أخرجه البخاري في صحيحه، يدل على فضل الأذان في الصحراء. وكذا تنبغي المحافظة، وينبغي المحافظة على الصلاة في جماعة. ما أمكن الإنسان ذلك في البر، لما ورد في ذلك الفضل العظيم من حديث أبي سعيد الخدري في، وأخرجه أبو داود وصححه الألباني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلا، أي في بر، فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. هذا فضل عظيم، الصلاة في جماعة، في جماعة في المسجد تعدل ذلك 25 صلاة، فإذا صلاها في فلا فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وهذا الحديث لا كما يظنه البعض جاهلا في فهم هذا الحديث، يقول: اترك المسجد وصل في البادية فإنها في البر تعدل 50 صلاة. فهذا فهم خاطئ لم يقل به أحد من العلماء، إنما إن أدركه ذهب للرحلة فأدركته الصلاة فصلى كتب له هذا الفضل والأجر، أما أن يتقصد ذلك فهذا لا ينبغي ولا يجوز، إنما يصلي في المساجد التي بجواره، لا يذهب إلى البر لكي يصلي الجماعة ويقول لكي أنال هذا الحديث. هذا لمن ذهب إلى الغنم أو ذهب للترويح عن نفسه في البر ثم أدركته صلاة الجماعة، فإذا صلى جماعة وحرص على الجماعة في هذا البر كتب له هذا الأجر، ولكن لا يتقصد الذهاب ويقول صلاة في البر أفضل من الصلاة في المسجد فيترك المسجد ويذهب لهذا البر. وهذا فهم العلماء لهذا الحديث. وكذلك من الأحكام أنها لا تصح صلاة الجمعة في البر في المخيمات، لأنها ليست معدة للإقامة والاستيطان. وعلى من أراد الصلاة في البر أن يتحرى القبلة أيضا من الأحكام، فإذا أدركه وقت في يوم الجمعة يصليها ظهرا، كان في البر في يوم الجمعة فأدركه وقت الظهر يصليها ظهرا، لا يصلي ركعتين، يصليها ظهرا. أما إذا ذهب للمناطق فإنه يصلي الجمعة ركعتين مع إمام المسجد، أما في المخيمات فيصليها ظهرا 4 ركعات، لا يصليها جمعة. وأيضا مما ينبغي أن يتحرى الإنسان القبلة، وعلى من أراد الصلاة في البر أن يتحرى هذه القبلة، لما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، خرجه البخاري ومسلم. وأيضا من الآداب أيضا مراعاة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، وأنها تجوز في مرابض الغنم. ونعني في مبارك الإبل أي ما يجتمع إليه الإبل، أما لو سرحت الإبل في الصحراء فيجوز أن يصلي في المكان الذي ترعى فيه، أما في اجتماع نومها فإن لا تصح الصلاة فيه لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما اجتماع الغنم فإنه تصح الصلاة في ذلك، وما ورد في الصحيح عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم، أي من أكل لحم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ فلا توضأ، يعني أنت مخير بين الوضوء والترك من لحم الغنم. ثم قال له: قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا، أخرجه مسلم. وكذلك أيضا لا يشرع لمن استيقظ من النوم أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما 3 مرات، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ولا يجوز لمن كان في الفضاء أن يستقبل القبلة أو يستدبرها عند قضاء الحاجة. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، أخرجه البخاري ومسلم. وأما في هذه البلاد فإنه يذهب أين؟ شمال أو جنوب، هذا لأهل المدينة، شرقوا أو غربوا. فإذا قضى حاجته لا يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. وكذلك من الآداب والأحكام، والأحكام كثيرة نذكر بعضها: تغطية الأواني وإغلاق الأبواب، ولم الأولاد في البيوت بعد غروب الشمس، أي عند الغروب، وإطفاء المصابيح والإنارة عند النوم، وإطفاء الفحم المشتعل من الأماكن المغلقة عند النوم لئلا يؤدي إلى الاختناق. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمروا الأواني. خمروا الأواني أي غطوا الأواني، وأوكوا الأسقية، أوكو أي أغلق الأسقية، والأسقية سواء كانت تغطى أو توكى، الوكي يكون من للجربة، لهذه الجربة تكون من جلد فإنها تربط، هذا الوكاء يعني يربط هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خمروا الأواني وأوكؤوا الأسقية وأجيفوا الأبواب أي أغلقوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء، أي أراد به عند الغروب، أكفوا صبيانكم أي لموا الصبيان عند الغروب، فإن للجن انتشارا وخطفة، أي للجن في ذلك يؤذي بني آدم. فأمرنا الشرع في غروب هذه الشمس أن يكف الصبيان وأن تغطى هذه الأوعية وتوكى هذه الأسقية تغرق كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن للجن انتشارا وخطفة وأطفئ المصابيح عند الرقاد، والمصابيح كانت من فتيل ما نسميه الآن من السراج الذي يكون من نار، كانت مصابيحهم من الفتيل. فقال عليه الصلاة والسلام قال: وأطفئ المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة أي الفأرة، فإن الفويسقة أي الفأرة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وفي الحديث أيضا عن أبي مسعود رضي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، أخرجه البخاري ومسلم. فهذه بعض الأحكام، ومما يراعى أيضا أن ينظف الإنسان مكانه بعد الذهاب منه كي لا يتسبب في لعن الناس وذمهم له، لأن الشرع منع ذلك. هذا ما أحببت بيانه، وأشكركم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.